ما أقرب الموت جدا
جدا جدا،
أتاك يشتد شدا
شدا شدا.
أحضر لي جنازة لتغسيلها مع أبنائه الثلاثة في سيارة نقل بضائع على سرير من خشب، وعندما أردنا حمل الجنازة إلى دكة الغسل ذكر لي أولاده أنه لازم ندخل الدكة هذه كاملة إلى المغسلة. عادة نأخذ الميت من السيارة على المغسلة بالناقل أو بالأخوان الحاضرين معه ونحطه على المغسلة، إنما ذكر أولاده أنه لازم نشيل السرير كامل هذا وندخله المغسلة. ففتحت عليهم قلت لهم نشيله من هنا، قالوا لا يا شيخ لو سمحت دخلوا المغسلة ونشيله من المغسلة من الدكة على المغسلة. فاتضح أن الميت ملفوف ببطانية على الدكة هذه وجسمه لاصق في الدكة، كان في حالة شواء محروق من أسفل القرة إلى الركبة فقط، مشوي شوي في عورته من الأمام ومن الخلف، الرجلين وباقي أعضاء الجسم سليمة، فقط عورته من الأمام ومن الخلف كانت مشوية مثل ما تعرفون الدجاج المشوي إلا في المطاعم، وليس على الفحم الدجاج إلا في المكينة في الشواية. فوجدت انه ملبسينه ملابس فوق الحرق هذا، فعند ما اردت تجريده من ملابسه لقيت ان الملابس الداخليه لاصقه في جسده، فحاولت نزعه فطلع الجلد من اللحم، ومنطقه من تحت السره للركبه كانت في حاله استواء كامل لغايه انه اصبعي نفذ إلى جلد الميت في مقدار 2 سنتي دخل في جسم الميت من حالة الاستواء. ثانيا عندما كشفت وجهي كان لسانه يتدلى على صدره إلى منتصف صدره، وهذا من الغريب إن تفصل. تخيلوا يا أخوان كل واحد لو وقف قدام المراية وشاف لسانه لا يتعدى 10 سنتي أو أكثر، إنما اللسان يوصل لغاية الصدر وعرضه شبر. هذا كان منظر يبكي. فوجدت آثار شنق على رقبته، اتضح أنه تم شنقه بسلك كهرباء معرة، وقالوا أنه الميت انتحر، أنه الميت هذا انتحر. المشكلة مو هنا يا أخوان، المشكلة في أثناء تغسيله ما حركت عضو في جسد الميت هذا لتغسيله إلا أجد صعوبة في ذلك. حتى ابنه الأكبر وإذا حضر ابنه عمره 28 سنة حاطط يده خلف رأسه ويضرب رأسه في الحيط في الجدار والدم يسيل منه ويقول لي يا شيخ أستر أبويا الله يستر عليك. أنا لا أعرف قصة الميت هذا، فقلت له الوضع قدامك، أنت شايف الوضع قدامك، يعني إيش أستخفي؟ ما في إلا أنا وإنتي أولاده داخل المغسلة. عند قلبي إلى جهة الأيسر لتغسيل شقي الأيمن وجدت فتحة الشرج نافذة إلى الخارج مثل خلف التفاحة. شفتوا خلف التفاحة كيف؟ برود شديد من فتحة الشرج إلى خارج الجسم يطلع منها دود في مقدار 10 طن. الدود هذا بدأ يمشي على أيدي ويمشي في جميع المغسلة، إنما ما كان مؤذي، كان يطلع من شرج الميت. وجدت صعوبة جدا في تكفيني. والأدهى من ذلك يا أخوان أنه كانت موجودة حالتين بيتم غسلها في نفس المقبرة، وكل الحاضرين مع الحالات هذه شموا ريحة الميت هذا. الميت قالوا أنه توفى من قبل حوالي 12 ساعة، مع العلم أنه حالة الميت لو تشوفها تقول أنه له سنة زمان من هول المنظر اللي شفته. أتينا بالنسبة للصلاة عليه، فأنتم تعرفون أنه الملائكة تتأذى من ريحة البصل والثوم والكراث المسجد، فكيف في ريحة جيفة بني آدم؟ فأتى الإمام، أحضرت الإمام وذكرت له، قلت له أن الميت تفوح منه رائحة نتنة، فأبى إلا أن يحضر بنفسه ويشوف الحالة. فحضر فقال يا شيخ أخرجوا إلى بر المقبرة وصلي عليه مع الموجودين، لا تدخلوا المسجد، لا يصلى عليه في المسجد. صلينا عليه ما تعدينا 6 أو 7 أمصار فقط، أبى الناس الموجودين مع جنازتين الثانيين إلا أن يصلوا على أمواتهم في المسجد. فصلينا على الميت هذا خارج المقبرة. عند أردنا إنزاله إلى القبر، والقبر كان على هيئة شق غرف لها فتحة من الرجلين، هنا كانت المصيبة يا أخوان. أبى الميت أن ينزل إلى القبر، كل اللي حاضرين معي شافوا المنظر. ولم يستطيعوا إنزاله إلى القبر، كان يتعرض علي بذراعي أو بساقي، عند لم ذراعي يتعرض لساقي والعكس. فاتصلت بأحد المشايخ أذكر له الحالة، ورفض الميت نزوله للقبر، فذكر لي أحد المشايخ يا شيخ لو سمحت إذا كان عندك لحد جاهز فأدفنه في اللحد. فقلت له يا شيخ عندي لحد بس ما هو جاهز، إنما حفرة، ما هو جاهز الحجر ولا جاهز الطين ولا جاهز الماء لتجهيز القبر. قال لي خلاص روح وارميه في القبر، باللهجة هذه ارميه في القبر، وليذهب معك فقط من يعينك على انزاله، لا تدع موجودين يروحوا معك. فأصر بعض الأخوان اللي كانوا يساعدونا في دفن الموتى على كثرة الحالات التي تأتينا إنه يحضر معنا لإنزاله، فقلت لهم لو سمحتوا، الشيخ قال ما حد يحضر. فوقف أحد الأخوان ومنع الأخوان من الحضور، وحملنا يا أخوان الجنازة في عربية الخلطة، العربية بثلاث عجل حتى الخلطة، لأن كان وضعه لا نستطيع إعادته إلى النعش، كان في هيئة الله أعلم بها. أخذته على المقبرة على القبر ومسكت الأطراف الزائدة من الرأس ومن القدمين، وحاولنا إنزاله إلى القبر ففلت من يدنا للمرة الثانية. فلت من يدنا وطاح على الحفرة، معلم أن كل ما تشينه أربع أنفار. فلت من يدنا فلت إجبارية، كأنه واحد انتزع مننا ندر ونزل على الحفرة كأنك ترمي حجر في قاع زجاجة، حتى إذن كل اللي حضروا معنا أصابها نوع من الطنين في الإذن، فهرب المتعاونين، بقيت أنا لوحدي والقبر مخشوف، فلا بد من نزولي لتلحيده وتوجيهه إلى القبلة وحل الأرض. لكم يا أخوان أن تتخيلوا الواحد هو ينزل الدرج، نزل برجله اليمنى واليسرى درج درج، إنما وضعت رجلي الاثنين على القبر كأنه في حاجز على الحفرة، كأني وضعت رجلي على الأرض وليس على الفتحة ورجلي على الفتحة، حتى أنزل لتلحيد القبر أبى إني أنزل ألحده. فكلمت الشيخ مرة ثانية، لأنه بعض الحالات يا أخوان اللي تمر عليها ليست موجودة في الفقه والسنة للغسل، حالات لا بد أن أجتهد. فقال لي الشيخ وهو يبكي يرحمه الله، قال لي يا شيخ أدفنه بالطريقة التي هي أمامك من دون تلحيد ومن دون حل الأرض، أدفنه كما هو. فدفنت بيدي، بعد ذلك حضرت وأمسكت ابنه الأكبر وأدخلته إلى الغرفة وذكرت له، قلت له أنت شفت حالة أبوك، وكان عمره الميت في الأربعينات، شفت حال الوالد، أخبرني كيف كان حاله في الدنيا. فلم يذكر لي شيء، قال لي يا شيخ يسلم على رأسي ودمه لا زال جاف بين حاجبين، ويقول يا شيخ أستر أبي الله يستر عليه، أبى أن يقول لي كيف كان حال أبيه في الدنيا. فأحضر عنوانه عن طريق المستشفى وقمت بزيارة منزله في نفس اليوم لتقديم العزاء لأولادي. فوصلت للبيت يا أخوان ما وجدت عزاء، فدخلت أنا في حالة تعب وإرهاق وجوع لتناول بعض المرطبات من المحلات القريبة من بيت المتوفي، وكنت متلثم. فطلبت من الأخ كوب من العصير وذكرت له أنه وجد اليوم حالة ميت أحضرها لي من حيكم هذا ودفناه. فتخيلوا يا أخوان صاحب الدكان إيش يقول بصوت عالي، لعن الميت، لعن الميت، وجلس يرددها كذا مرة. فقلت له يا أخ الميت ما يجوز له إلا الرحمة، قال الله لا يرحم. فحاولت معرفة سبب الكلام هذا من صاحب المنزل، فقال المجرم بهذه العبارة: هذا المجرم قفز إلى جاره وهو مرابط عسكري مرابط خارج المدينة وافتعل الفاحشة في زوجته. فما كانت الزوجة إلا أن تخبر زوجها عند حضوره، فقاموا بحرقه، بحرق الميت من السرة إلى الركبة، وقاموا بتعليقه في مروحة كأنه انتحر شخصيا. هذه قصة مؤثرة وقفت عليها ومكثت بعدها 4 أيام في المستشفى وحالتي النفسية الله أعلم بها. كنت لا أنام يا أخوان إلا بالمهدئات في المستشفى، وأنا كل ما أنام وأتخيل هذا الميت أمامي بالطريق هذا. من مدة عملي في هذا المجال تطوع لله، فمرت علي حالات كثيرة، وإن شاء الله سوف أقوم بذكرها في هذا المجلس المبارك بإذن الله. إنما أنا ذكرت لكم الآن حالة والعياذ بالله من سوء الخاتمة، ولقد فتح لي بعض الأخوان بعض الشيوخ بأنني لا أذكر في القصة عبارة سوء الخاتمة وحسن الخاتمة، وقال لي: يا شيخ جزاك الله خيرا، نرجوك أن تصحح هذه العبارة بأن تقول حسن منظر وسوء منظر. فذكرت له الدليل، قال: أنت إذا قلت للميت حسن خاتمة أو سوء خاتمة فإنك تآليت على الله وحكمت عليه، ولا يعرف سوء خاتمة الميت وحسن الخاتمة إلا الله سبحانه وتعالى، فأعذروني لو إني أخطأت في هذه الجملة. أحب أن أسرد لكم الآن قصة واقعية أخرى لحسن المنظر. أحضروا لي جنازة اتصلوا فيها وأنا في عملي، وقالوا لي إن في جنازة جاية من خارج المملكة ونريدك يا شيخ انت تغسلها. قلت: متى حتحضر الجنازة هذه؟ قالوا: حتحضر الساعة 11، ونريد تغسيلها في جدة ودفنها في مكة. وكانت الوقت الحالة هذه في 10 الأوائل من ذي الحجة العام الفائت. فقلت لهم: يا أخوان، من أول ذي الحجة يمنع الدفن في مكة لسبب الازدحام فقط وليس لسبب آخر. فقالوا: إن شاء الله يا شيخ يصير خير، الطيارة حتوصل الساعة 11 وسوف نصلي عليه الفجر في الحرم إن شاء الله. رحت عشان استقبل الجنازة من الجمرك كالعادة المتبعة لتخليص أوراقي والكشف والتطاريح. فقالوا لي: يا شيخ الميت سوف يخرج من بوابة أخرى وأول مرة إني أستلم ميت من بوابة غير بوابة الشحن. وسبحان الله وصلت الطائرة الساعة 11 مساء واستلمت الميت في تابوت، ورحنا لبيت منزل أخيه لتغسيله، وأنا بغسل فيه دوب حضر أقاربه من الطيارة. تخيلوا لسه اللي كانوا معاه في الطيارة دوبهم حاضرين وأنا جيت بديت غسل الميت، وكان ممتلئ الجسم يا أخوان، إنما لغاية ما دفناه لم تصابتني ولا عقبة من العقبات التي صادفتني في سوء المنظر. منها عندما تخيلت الميت فوق دكة الغسل وجدت أن رجليه ويديه خارج المغسلة من ثقل جسمه وحجمه، فاستصعبت كيفية تقليبه قلب الميت إلى جنب الأيسر أو جنب الأيمن لغسل شقيه. ومع ذلك وشاهد كل من حضر، قمت بوضع رجلي اليمنى على رجلي اليسرى ويده اليمنى على صدري، وأدخلت يدي من تحت ساعده وقلبته إلى جنبه الأيسر بيد واحدة. أخوه شاف المنظر هذا وقع على الأرض، لم يصدق أن أخوه بالجسم هذا ويقلب بيد واحدة. ونفس الطريقة على جنبه الأيمن. أتت الساعة 12:30 وأنا كنت في مكة في بيته وهو موجود بالسيارة عند أهله، لأنه كان أهله كله موجودين معه في خارج المملكة، وتقدموا لتجهيز الجنازة في مكة. فعندما حضر أخوه كشفت وجه الميت يا أخوان، وهنا العذرة. كشفت وجه الميت، يا سبحان الله، كأنه مبتسم نور من وجهه، نور يشع من وجهه، وليس الحكمة في ذلك، الحكمة في مدة عملي في تغسيل الموت. في تغسيل الموتى لم يمر علي حالة مثل حالة الميت هذا. حالات كثيرة مرت علي أكثر من مرة، إنما الحالة هذه أول مرة تمر علي. وجدت يا أخوان عين اليمين تبكي، فقط عين اليمنى تبكي بكى غير طبيعي، كأن الميت ده حي. عندما شاهد أخو المنظر هذا راح يهتم عليه، فأنا تخيلت إن لم أجفف جسد الميت تماما، فقمت بتنظيف عيني اليمنى بنفس كفني، مسحت على عينه محل الدم، وكل ما أمسح يا أخوان ولا زال الدم ينزل. رحت غطيت الميت، فأخوه راح ذكر الحالة هذه لوالده. والده كان مصدم من الحالة، من ولده كان معاه، وهم جوا قبله بيوم من خارج المملكة وعلى أساس إنه هو يجيهم ثاني يوم، إنما جاهم في تابوت. أما الأخوه قال الحالة هذه لوالده، طلب مني قال لي يا شيخ لو سمحت فك اكشف عن وجه ابني. فكشفت يا اخوان وجهه للمره الثانيه ولا زال يبكي. فوقع والده على السياره أمه كانت لا تستطيع أن تراه لأنها ساكنة في دور الثالث وهي لا تمشي إلا بالعربة. كفنت الميت وذهبت به إلى الحرم فقالوا لي الاتجاه لدخول الجنائز من هذا الباب مقفل لأن الحجاج استخدموه كله للصلاة، فلو سمحت احضرهم من باب السلام. فدخلت على باب السلام وأوقفت السيارة ووجدت الحجاج أتلموا على السيارة ليفرشوا. وقت كان صلاة الفجر يا أخوان، كان يوم اثنين والعالم كله صايمة. تخيلوا كان 2 مليون نسمة في هذا البلد. أردت أن أفتح الباب عشان أفك الإتعاف عشان يحملوا الميت ويدخلوا الحرم، فقط فتح للباب وجدت الجنازة من أمامي عدت. قاموا الحجاج وفكوا الباب وأنا أتكلم مع رجل المرور عشان يسمح لي بالخروج بعد الصلاة مخالف عشان أوراقه أوديها للمقبرة. وجدت الجنازة ماشي أمامي. ذكر لي أحد الأخوان المقربين له يقول يا شيخ في المقبرة قابلت، يقول ما قدرت أستطيع حمله فقط مرة واحدة من كثر الناس إلا شالوه. بعد الصلاة توجهت إلى المقبرة لأن أوراق الدفن كانت معايا. وكان في ذات اليوم الاثنين كان في 8 جنائز تصلى عليها في الحرم المكي، نساء على رجال. توجهت إلى المقبرة وكانوا حاضرين الجنازة 8 حمل على الأكتاف مشي. أول 3 جنائز داخل الحرم قال لهم العامل المسؤول عن المقبرة أن الدفن سوف يتم على يسار مقبرة المعلاة ونحن داخلين على المقبرة. فتوجهت الجنائز 3 كلها ناحية يسار المقبرة، بينما حضر آخر قال لهم الدفن سوف يكون في الأمام. فحضرت الجنازة التي أنا قمت بغسلها أول جنازة من 8 وكانت أمامه 3 جنائز عدد. حضر أول واحد ودخل واندفن أول واحد والثلاثة وبقية 8 تباعا له، وكان واقفين على غسله على دفنه لا يمكن حفرهم لا يمكن حفظه. فطلبت بعد الانتهاء من الدفن طلبت من الأخ الذي ذكر لي أنه لم يستطيع حمله إلا مرة واحدة أن يحضرني معه مساء لحضور العزاء في بيت الميت. فأحضرني وقمت بالسؤال يا إخوان عن الميت، عن سبب المنظر هذا التي مرت عليه. لم أجد سوى جواب واحد من أغلبية الموجودين كانوا في العزاء والمقربين له، أنه كان رضي والديه، كان رضي والدين. تعلمون في زمننا هذا إلا من رحم الله، من هو رضي الوالدين؟ رضا الله من رضا الوالدين. تخيلوا يا أخوان 2 مليون نسمة من بقاع العالم قاموا بحمل الميت، وهناك 8 حالات وفاة، ويدفن أول واحد. ونظرت إلى الجنازة كأنها تطير لوحدها، لا أحد يمسكها. لم أنظر إلى الجنازة، نظرت إلى أيادي التي تحملها، كأنهم حاطين يدهم هكذا فقط، والجنازة طائرة طائرة. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الختام. لعل هناك متسع من الوقت لأحكي لكم قصة قريبة لم أكن أعرف، وغالبا جميع الأحداث وجميع الحالات الأموات التي تحضر لي لا أعرف عن حالتها سوى بالأوراق الرسمية التي يحضرها الميت، شهادة تصريح الدفن وشهادة تبليغ الوفاة. إنما بعد ما دفنت الميت هذا سوف أتكلم من الآخر وأثر بالقصة من البداية. سوف أتكلم من الآخر. الميت هذا كان مؤذن في المسجد يا أخوان، ولا أعلم أن ابنه أيضا إمام ومؤذن في المسجد. اتصل ابنه وقال لي يا شيخ أريدك أن تغسل أبي، ولم يذكر لي أنه إمام مسجد أو مؤذن. قلت له أبشر إن شاء الله، كان نريد نصلي عليه الفجر وندفن الفجر، وكان برضو يوم خميس ليلة الجمعة، وكان صائم يا أخوان، من الأخوان اللي يصوموا الاثنين والخميس. فذهبت إلى مكان أراد أوصى الميت أن يغسل في بيته، فذهبت إلى تغسيله في بيتي، وكانت في منطقة صعب الدخول إليها بالسيارة باتجاه واحد، يعني إذا دخلت على الأمام ترجع على الخلف بنفس السيارة، لا تستطيع الدوران. ومع ذلك مشينا من شارع لشارع حوالي 3 أو 5 شوارع حتى وصلنا إلى مكان المراد فيه تغسيل الميت في دور ثالث في بيت شعبي. وجدته ممددا ولحيته بيضاء والنور يشع منه، ورقبته يا أخوان لكم أن تتخيلوا مثل الزرافة، رقبته طويلة وكان يشع نورا. أنا لا أعلم الميت هذا إن كان هو إمام أو مؤذن، أعرف إن ولده فقط مؤذن لمسجد. فقمنا بتغسيله والحمد لله وتكفيني. فوجدت ابنه يقول يذكر لأحد الأخوان الشباب في المسجد يا فلان اذهب إلى المسجد للصلاة الفجر، وأذكر للأخوان المصلين أنه سوف يتم الصلاة على المؤذن للمسجد فلان في المسجد فلان. فراح فتأكدت أن الميت هذا إمام مسجد، فأقفل الصلاة لمسجد قريب كان في الحي في أكثر من 4 مساجد، مسجد كبير. وتخيلوا في صلاة الفجر يا أخوان والناس صايمة، صلوا عليه الناس حتى في الشارع، شارع رئيسي أقفل، وليس بسيارة أحد المصلين، أقفل بنفس المصلين نفسه. وحملناه لدفنه في أحد المقابر. عند وصولنا للمقبرة وجدنا ما يقارب أكثر من 10,000 وزيادة من الناس واقفين ينتظروا الجنازة. فأنا اعتقدت أن الناس هذه تنتظر الجنازة اللي أنا قمت بغسلها. ما كانوا بانتظار، إنما كانوا أهل الميت اللي كنت بغسله خلفي بالسيارات، إنما كان الناس هذول كانوا ينتظرون جنازة أخرى لأحد الأخوان المهمين. فعندنا عند إنزال الميت الذي قمت بغسله توجه كل الناس هذا لحمله، وكان الميت هذا اللي كانوا ينتظرونه الناس كان يبعد عن المسجد بحوالي 150 متر عن المقبرة، ومع ذلك تأخرت في الصلاة عليه الجنازة، وتحولوا 10,000 أو 50,000 هذولا إلى جنازتي، وقاموا بإنزال الميت ودفنه، وبعد الدعاء له على القبر حضرت الجنازة الأخرى. والله أكبر، هنيئا لكل الأخوان المؤذنين والأئمة لهذا العمل العظيم.
ما أقرب الموت جدا جدا جدا، أتاك يشتد شدا شدا شدا، يا من يعرف عليه بالموت طورا ويغدا، يا من يعرف عليه بالموت طورا ويغدا، هل تستطيع لما قد لما قد لما قد مضى من العيش ردا ردا ردا، الغي أوضح من أن يراه ذو العقل رشدا، الغي أوضح من أن يراه ذو العقل رشدا رشدا، سامح أموراك رفقا رفقا رفقا، واجعل ما شاك قصدا قصدا قصدا، من حزن رأيك ألا تكون للمال عبدا، من حزن رأيك ألا تكون للمال عبدا عبدا، ما تأتيني من جميل 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 يكسبك أجرا وحمدا وحمدا وحمدا، تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا، طوبى لعبد فقيم لم يألو في الخير جهدا، تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا، طوبى لعبد سقيم لم يألو في الخير جهدا، تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا. طوبى لعبد ثقيل لم يألو في الخير جهدا. تهد فردا وترثي يوم القيامة فردا. طوبى لعبد ثقيل لم يألو في الخير جهدا. تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا. طوبى لعبد ثقيل لم يألو في الخير جهدا.